بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى المسألة 19. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 18، قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح، يعني استعجل قبل أن تنتهي، ما زالت تتحرك. قال النووي رحمه الله: في المجموع مذهبنا أن الفعل مكروه والعضو المقطوع حلال، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وكره ذلك عطاء. قال: وقال عمرو دينار: ذلك العضو الميتة. وقال عطاء: ألقي ذلك العضو. انتهى. قلت: الصحيح قول الجمهور، لأن الشاة أصبحت بذبحها في حكم الميتة. يعني هل قد يتوهم أن المقصود الميتة التي هي النجسة؟ قال: فهي حلال والله أعلم. قصدنا هنا أن الأعضاء قد فارقت الروح الجسد فصارت حلالا. في حكم المذكر، يعني ما يحتاج في حكم الميتة. قال: أصبحت بذبحها مذكاة. لأن الشاة أصبحت بذبحة مذكاة. ذكاة شرعية. فيلحق الحكم جميع أعضائها. فيلحق الحكم جميع أعضائها. المسألة 19، إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو تردت. ذهب الجمهور أنها مباحة، وهو الصحيح، لأن الموت قد حصل بالذبح. وعن أحمد رواية: لا تؤكل، الاحتمال أنها ماتت بغير الذبح، وهذا الاحتمال قليل جدا مع أنه قد انتهى من أوداجها، فموتها بالذبح أقرب. قال: الصحيح قول الجمهور. المسألة 20، إذا أدرك ذكاة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع. قال: إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش، يعني مشكوك، فتباح بالذكاء عند جمهور العلماء. ونقل عن مالك أنها لا تباح إلا إن علم أنها ستعيش، علم يقيني أو عند غلبة الظن. وعن أبي حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يوما أو أكثر. ولا شك أن هذا الإنسان ما يستيقن، مرادهم بالعلم هنا غلبة الظن. وصحيح قول الجمهور لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. وأما إن أدركها ولها حركات خفيفة كحركات المذبوح، يعني أن الحياة غير مستقرة، فمذهب مالك والشافعي أنها لا تحل، لأنها بحكم الميت كالمذبوح. ومذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري وأبي حنيفة في رواية والثوري، ونقل عن مالك أنها تحل ما دام الروح فيها، ويعلم ذلك بحركتها وخروج الدم عند ذبحها. ونقل نحو ذلك عن علي بن أبي هريرة رضي الله عنهما قال أخرج الأثرين بن أبي شيبة إسناد أثر أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، وإسناد أثر علي رضي الله عنه ضعيف، لأنه من طريق محمد بن علي بن الحسين عن جد أبيه علي رضي الله عنه ولم يدركه. قال ونقل نحو ذلك عن علي بن أبي هريرة رضي الله عنهما والشعبي والحسن وقتادة قال علي إن أدركتها وهي تحرك يدا أو رجلا حلت. هذا القول الصحيح والله أعلم. نعم لا شك أنه سيخرج الدم ما دامت تتحرك أعضاؤها سيخرج. المسألة 21 ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. قال النووي رحمه الله في المجموع السنة ذبح البقر والغنم ونحر الإبل، فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم جاز. هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء. قال ابن المنذر قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة والزهري والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة كره أكلها، وإن نحر البقرة فلا بأس. قال ابن المنذر أجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقرة والغنم فهو مصيب. قال ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة أو بقرة وشاة منحورين. قال وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه، وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه. وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة ورواية بالتحريم، وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة ورواية بالتحريم ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. ونقل العبدري عن داود أنه قال إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل، وهو محجوج بإجماع من قبله. انتهى. والأصل في ذلك أنه أنهر الدم في الموضع الذي أمر الشرع به عند الأوداج، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. المسألة 22 سلخ الحيوان قبل أن يبرد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد لأن فيه تعذيبا للحيوان فهو كقطع العضو. انتهى. تنبيه إذا قطع من الحيوان شيئا وفي حياة مستقرة فهو ميتة، أي ما قد ذبح. نعم ممكن أيضا في حق المنخنق والموقود والمتردية كلهم إذا ما قد برد قطع عضو من في حكم الميتة. المسألة 23 الذبح بسكين حاد. كره أهل العلم للذابح أن يذبح بسكين غير حاد لأن في ذلك تعذيبا للحيوان، وفي حديث الباب إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث. قالوا ويكره أن يسن السكين والحيوان يبصره لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة ثم جعل يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ أخرجه الحاكم وفي الصحيح المسند. وكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها. المسألة 24 توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويستحب أن يستقبل بها القبلة، واستحب ذلك ابن عمر وابن سيرين وعطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة، وقال سائرهم ليس ذلك مكروها لأن أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة وقد أحل الله ذبائحهم. انتهى. قلت أثر ابن عمر إسناده صحيح كما في مصنف عبد الرزاق وفي جاء و... وجاء ما فيه. وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وهو حديث ضعيف في إسناده عن عانة محمد بن إسحاق وأبو عياش المعافري المصري وهو مجهول الحال. قال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار: ليس على هذا يعني الاستحباب دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس، وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح، لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع، والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة. انتهى. قلت: من وجه إلى القبلة كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فلا بأس عليه، وأما كراهية ذبحها لغير القبلة فقول ضعيف. المسألة 25: حكم الجنين الذي في بطن الذبيحة. ما هو الحديث الذي في الباب الذي جاء في هذه المسألة؟ حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي الله عنه: زكاة الجنين زكاة أمه، أي إذا لم يخرج حيا، أما إذا خرج حيا فيذبح بنفسه. قال: حكم الجنين الذي في بطن الذبيحة إذا خرج حيا، نعم ذكرنا هنا، إذا خرج حيا فيجب أن يذكى بغير خلاف عند أهل العلم، وأما إن خرج ميت وأما إن خرج ميتا أو بحياة غير مستقرة كحركة المذبوح ففيه خلاف عند أهل العلم. فذهب جمع من العلماء إلى أنه حلال سواء أشعر أم لم يشعر، قد ظهر عليه الشعر، وهذا مذهب أحمد والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الذي في الباب، وهو قول سعيد بن المسيب وابن المنذر. وذهب جمع من العلماء إلى أنه إن خرج وقد أشعر فذكاته ذكاة أمه، فقيدوا ذلك بما إذا أشعر أو أوبر، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحيح عنه، وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وطاووس ومجاهد والزهري. هذا علام أخذه أثر بن عمر. طيب، واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك رجال ثقات، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، وإسناده صحيح. وهذا قول مذهب مالك والليث وأبي ثور والحسن بن صالح. وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أنه لا يحل إلا أن يخرج حيا فيذكى، لأنه نفس وحيوان ينفرد بحياته فوجب تذكيته. قال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف إلى أن جاء أبو حنيفة فحرمه. الصحيح هو القول الأول، وترجيح العلامة صالح الفوزان حفظه الله وعافاه. المسألة 26، يعني أما التفصيل بين الإشعار وغيره فهو فتوى عن صحابة رضوان الله عليهم، وقد جاء الحديث المرفوع يدل على العموم سواء أشعر أم لم يشعر، لأنه ربما إذا عافته نفسه وترك لا بأس، أما أن يحرم فلا، أما أن يحرم حتى يشعر فالحديث عام يشمل قبل ذلك. المسألة طويلة قليلا والوقت قد أتى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.